إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالأصول الثلاثة هي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه. وفي الأصل الثالث قال المصنف رحمه الله تعالى: فلما استقر، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة، أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما استقر في المدينة النبوية أمر ببقية شرائع الإسلام، لأنه في مكة دعا إلى التوحيد نحو 10 سنين، ثم بعد ذلك فرضت عليه الصلوات 5 في مكة، ثم هاجر إلى المدينة ولم تفرض عليه الزكاة ولا الصيام ولا الحج ولا غيرها من شعائر الإسلام. وظاهر كلامه رحمه الله أن الزكاة فرضت أصلاً وتفصيلاً في المدينة، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الزكاة فرضت أولاً في مكة، لكنها لم تقدر أنصابها ولم يقدر الواجب فيها، وفي المدينة قدرت الأنصباء وقدر الواجب. وقد استدل هؤلاء بأنه جاءت آيات توجب الزكاة في سورة مكية، كقوله تعالى في سورة الأنعام: وآتوا حقه يوم حصاده، وكقوله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فعلى كل حال، استقرار الزكاة وتقدير أنصابها وما يجب فيها وبيان مستحقيها كان في المدينة، وكذلك الأذان والجمعة. والظاهر أن الجماعة كذلك لم تفرض إلا في المدينة، لأن الأذان الذي فيه الدعوة للجماعة فرض في السنة 2 من الهجرة، فأما الزكاة والصيام فقد فرضا في السنة 2 من الهجرة، وأما الحج فلم يفرض إلا في السنة 9 على القول الراجح من أقوال أهل العلم، وذلك حين كانت مكة بلد إسلام بعد فتحها في السنة 8 من الهجرة. وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرهما من الشعائر الظاهرة كلها فرضت في المدينة بعد استقرار النبي صلى الله عليه وسلم فيها وإقامة الدولة الإسلامية فيها. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ 10 سنين بعد هجرته، فلما أكمل الله به الدين وأتم به النعمة على المؤمنين اختاره الله لجواره واللحاق بالرفيق الأعلى من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فابتدأ به المرض صلوات الله وسلامه عليه في آخر شهر صفر وأول شهر ربيع الأول، فخرج إلى الناس عاصباً رأسه، فصعد المنبر فتشهد، وكان أول ما تكلم به بعد ذلك أن استغفر للشهداء الذين قتلوا في أحد، ثم قال: إن عبدا من عباد الله خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. ففهمها أبو بكر رضي الله تعالى عنه فبكى وقال: بأبي وأمي نفديك، بآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وأنفسنا وأموالنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلك يا أبا بكر. ثم قال: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولكن خلة الإسلام ومودته. أخرجه البخاري. وأمر أبا بكر أن يصلي بالناس، ولما كان يوم الاثنين الثاني عشر أو الثالث عشر من شهر ربيع الأول من السنة الحادية عشرة من الهجرة، اختاره الله لجواره، فلما نزل به جعل يدخل يده في ماء عنده ويمسح وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. ثم شخص ببصره نحو السماء وقال: اللهم في الرفيق الأعلى. أخرجه البخاري. فتوفي في ذلك اليوم، فاضطرب الناس لذلك، وحق لهم أن يضطربوا، حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، إنك ميت وإنهم ميتون. فاشتد بكاء الناس وعرفوا أنه قد مات، فغسل صلوات الله وسلامه عليه في ثيابه تكريما له، ثم كفن بثلاثة أثواب، أي لفائف بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، وصلى الناس عليه أرسالا بدون إمام. ثم دفن ليلة الأربعاء بعد أن تمت مبايعة الخليفة من بعده، فعليه من ربه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخذ على هذا عشر سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه، ودينه باق، وهذا دينه. لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. بعث الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، أي أرسله إلى الناس كافة، أي إلى الناس جميعا. والآية التي استدل بها المصنف رحمه الله تعالى، وهي قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، دليل على أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى الناس جميعا، وأن الذي أرسله له ملك السماوات والأرض، وهو من بيده الإحياء والإماتة، وهو سبحانه المتوحد بالألوهية كما هو متوحد في الربوبية. ثم أمر الله جل وعلا في آخر الآية أن نؤمن بهذا الرسول النبي الأمي، وأن نتبعه، وأن ذلك سبب للهداية العلمية والعملية، هداية الإرشاد وهداية التوفيق. فهو صلى الله عليه وسلم رسول إلى جميع الثقلين وهم الإنس والجن، وسموا بذلك لكثرة عددهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أي أن دينه صلى الله عليه وسلم باق إلى يوم القيامة. فما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد بيّن للأمة جميع ما تحتاجه في جميع شؤونها، حتى قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وقال رجل من المشركين لسلمان الفارسي رضي الله عنه: علمكم نبيكم حتى القراءة، يريد آداب قضاء الحاجة. قال: نعم، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. رواه مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن كل الدين، إما بقوله، وإما بفعله، وإما بإقراره، ابتداءً أو جوابًا عن سؤال. وأعظم ما بيّنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم التوحيد، وكل ما أمر الله تبارك وتعالى به وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به فهو خير للأمة في معادها ومعاشها، وكل ما نهى عنه فهو شر للأمة في معاشها ومعادها. وما يجهله بعض الناس ويدعيه من ضيق في الأمر والنهي، فإنما ذلك لخلل البصيرة وقلة الصبر وضعف الدين. وإلا فإن القاعدة العامة أن الله لم يجعل علينا في الدين من حرج، وأن الدين كله يسر وسهولة. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال سبحانه: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. فالحمد لله على تمام نعمته وإكمال دينه. قال المصنف رحمه الله تعالى: والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ففي هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن أرسل إليهم ميتون، وأنهم سيختصمون عند الله يوم القيامة فيحكم بينهم بالحق، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والناس إذا ماتوا يبعثون. فبين رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن الناس إذا ماتوا يبعثون، يبعثهم الله عز وجل أحياء بعد موتهم للجزاء. وهذه هي النتيجة من إرسال الرسل، أن يعمل الإنسان لهذا اليوم، يوم البعث والنشور، وهو اليوم الذي ذكر الله تعالى من أحواله وأهواله ما يجعل القلب يديب إلى الله عز وجل ويخشى ذلك اليوم. قال تعالى: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به، كان وعده مفعولا. وفي هذه الجملة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى إشارة إلى الإيمان بالبعث، وقد استدل الشيخ رحمه الله تعالى له بآيتين. قال: والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. منها خلقناكم، أي من الأرض خلقناكم، حين خلق الله آدم عليه الصلاة والسلام من التراب. وفيها نعيدكم، أي بالدفن بعد الموت. ومنها نخرجكم تارة أخرى، أي بالبعث يوم القيامة. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وهذه الآية موافقة تماما لقوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، وقد أبدى الله تعالى وأعاد في إثبات المعاد حتى يؤمن الناس بذلك ويزدادوا إيمانا ويعملوا لذلك اليوم العظيم الذي نسأل الله تعالى أن يجعلنا من العاملين له ومن السعداء فيه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. والدليل قوله تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، يعني أن الناس بعد البعث يجازون ويحاسبون على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال الله جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال جل وعلا: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فضلا من الله عز وجل وامتنانا منه تعالى. فهو جل وعلا قد تفضل بالعمل الصالح ثم تفضل مرة أخرى بالجزاء عليه، هذا الجزاء الواسع الكثير. أما العمل السيء فإن السيئة بمثلها لا يجازي الإنسان بأكثر منها. قال تعالى: ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وهذا من كمال فضل الله جل وعلا وإحسانه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. من كذب بالبعث فهو كافر، لقوله تعالى: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وقال تعالى: ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصال الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. وقال تعالى: بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. وقال تعالى: والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. واستدل المصنف رحمه الله تعالى بقوله جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا الآية. وأما إقناع هؤلاء المنكرين فبما يأتي. أولاً، أن أمر البعث تواتر به النقل عن الأنبياء والمرسلين في الكتب الإلهية والشرائع السماوية، وتلقته أممهم بالقبول، فكيف تنكرونه وأنتم تصدقون بما ينقل إليكم عن فيلسوف أو صاحب مبدأ أو فكرة، وإن لم يبلغ ما بلغه الخبر عن البعث لا في وسيلة النقل ولا في شهادة الواقع. ثانياً، أن أمر البعث قد شهد العقل بإمكانه، وذلك من وجوه: كل أحد لا ينكر أن يكون مخلوقاً بعد العدم، وأنه حادث بعد أن لم يكن، فالذي خلقه وأحدثه بعد أن لم يكن قادر على إعادته بالأولى، كما قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وقال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. الوجه الثاني: كل أحد لا ينكر عظمة خلق السماوات والأرض لكبرهما وبديع صنعتهما، فالذي خلقهما قادر على خلق الناس وإعادتهم بالأولى، قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وقال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير، وقال تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الوجه الثالث مما استدل به من العقل على أمر البعث: أن كل ذي بصر يشاهد الأرض مجدبة ميتة النبات، فإذا نزل المطر عليها أخصبت وحي نباتها بعد الموت، والقادر على إحياء الأرض بعد موتها قادر على إحياء الموتى وبعثه، قال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. ثالثاً، أن أمر البعث قد شهد الحس والواقع بإمكانه فيما أخبرنا الله تعالى به من وقائع إحياء الموتى، وقد ذكر الله تعالى من ذلك في سورة البقرة 5 حوادث، منها قوله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. رابعاً، أن الحكمة تقتضي البعث بعد الموت لتجازى كل نفس بما كسبت، ولولا ذلك لكان خلق الناس عبثاً لا قيمة له ولا حكمة منه، ولم يكن بين الإنسان وبين البهائم فرق في هذه الحياة، قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، وقال تعالى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، وقال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. وأما هؤلاء فقد كذبهم الله تبارك وتعالى وذكر أنه قادر على كل شيء. وضرب الله تبارك وتعالى لنا الأمثال في الكتاب المجيد بإحياء الأرض بعد موتها، وما ذكر الله تبارك وتعالى من إحياء الأموات على اختلاف أنواعها، كما في سورة البقرة، فإن الله تبارك وتعالى ذكر ذلك في 5 حوادث، مر منها هذا الذي ذكر. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم توفاه الله تبارك وتعالى، وأما دينه فباق يحفظه الله تبارك وتعالى، لا يلحقه تبديل ولا تغيير، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي تكفل بحفظ القرآن المجيد، لأنه كتاب الله تبارك وتعالى الخاتم، فلا كتاب بعده، كما أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكمل الله تبارك وتعالى به الدين، وبين أنه صلى الله عليه وآله وسلم لا بد أن يأتي اليوم الذي يقيم الله تبارك وتعالى فيه الساعة، ثم يبعث الخلق للوقوف بين يديه من أجل أن يحاسبهم على ما قدموا وما أخروا، ومن أجل أن يقيم الله تبارك وتعالى العدل وينصب الموازين، ثم ليستقر بعد ذلك أهل الإيمان والطاعة في جنات الخلود، ويستقر أهل الكفران والشرك في النيران، وبئس القرار. نسأل الله السلامة والعافية. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثه الله إلى الناس كافة، وبينه صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسل به إلا كان من أصحاب النار، ومن أطاعه وامتثل أمره فقد رحمه ربه وكان من أصحاب النعيم. قال سبحانه: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ومن اتبع ما سواه من الأديان فدينه باطل، كما قال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فينبغي على المسلم أن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أرسل إلى الناس كافة في عموم الزمان والمكان، ويعتقد عقيدة ختم النبوة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى المسلم أن يعتقد كمال دينه، وأن الله تبارك وتعالى قد أكمل لنا الدين وأتم علينا به النعمة، وأن الله تبارك وتعالى هو الحافظ لهذا الدين، وهذا الدين لكماله لا يقبل زيادة ولا نقصانا، وإنما هو دين كامل أكمله الله تبارك وتعالى وامتن علينا بإكماله في أعظم موطن ومشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي أكبر جمع كان معه، وذلك في عرفات، في يوم عرفات، عندما أنزل الله تبارك وتعالى عليه بيان ذلك، وأنه تعالى أكمل له الدين. وقد علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا بد أن يقبض وأن يعود إلى ربه تبارك وتعالى بعد ذلك. وعقيدة البعث من العقائد التي ينبغي أن يعتقدها المسلم، ومن كذب بالبعث كفر، كما مر ذكر ذلك. والله تعالى بعد البعث يحاسب الناس ويجزيهم بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فعقيدة أهل السنة والجماعة اعتقاد أنه لا يخلد في النار من كان في قلبه أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان، وفي لفظ من خير، والمراد الإيمان، سواء كان ذلك بشفاعة الشافعين أو برحمة رب العالمين عز وجل. هكذا الناس مجزيون بأعمالهم، وقد يسعفهم الله تبارك وتعالى بشفاعة الشافعين من غير عمل، أي بعد أن عجزت أعمالهم. قال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا دون زيادة، وهذا من فضل الله وكرمه، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، بل كثير منهم يجزون بالحسنى وزيادة، والحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله تعالى. فبالنسبة إلى المؤمنين الذين يؤمنون بصفة الوجه يكون ذلك كذلك، أما الذين ينكرون وجه الله الكريم وينكرون الرؤية فهؤلاء جديرون بأن يحرموا النظر إلى وجه الله تعالى لأنهم لم يؤمنوا به. ومن كذب بالبعث كفر، كما أخبر الله تبارك وتعالى عن زعم الكافرين: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. من كذب بالبعث كفر، والتكذيب بالبعث كفر بالله، لأنه تكذيب بخبر الله وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كذب خبر الله سواء كان في البعث أو في بعض صفاته أو في الأحكام والعبادات أو أي خبر، فإنه يرتد عن الدين، وذلك من نواقض الإسلام. الدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، وصفهم بأنهم كفروا. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، أي الذي أوجدكم من لا شيء لا يعجز عن أن يبعثكم بعد الموت، لأنه من الناحية النظرية العقلية الابتداء أصعب من الإعادة، وليس على الله تبارك وتعالى شيء صعب. لما انتهى الإمام رحمه الله تعالى من الكلام على الأصول الثلاثة وما يتعلق بها، عرج على مسائل مهمة، منها هذه المسألة التي ينبغي للمسلم أن ينتبه لها، وهي وجوب الإيمان بالبعث وحكم من أنكره، ومنها بيان مهمة الرسل وأنهم مبشرون ومنذرون، ومنها أن التوحيد لا يتحقق بالعبادة لله تعالى فقط، بل لا بد من الكفر بالطاغوت، وبين رؤوس الطواغيت، وختم بذكر رأس الأمر وعمود الإسلام، وختم بذروة سنامه وهو الجهاد في سبيل الله جل وعلا. فقال رحمه الله في بيان هذه المسائل المهم بعد أن فرغ من تقرير الأصول الثلاثة: والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، إلى آخر ما ذكر من الأدلة التي تدل على بعث الناس بعد موتهم. وذكر رحمه الله تعالى وجوب الإيمان بالجزاء والحساب بعد الموت، وذكر الدليل على ذلك. ثم ذكر رحمه الله تعالى حكم من كذب بالبعث، وأن من كذب به فقد كفر. وذكر رحمه الله تعالى من المسائل المهمة التي تكون بعد ذلك أن الناس إذا ما بعثوا يحاسبون ويجزون بأعمالهم، وذكر رحمه الله تعالى حكمة الله في بعث الناس ومحاسبته، وأنه لو لم يكن هناك جزاء ولا حساب لظلم الناس بعضهم بعضا، ولسلب بعضهم مال بعض، ولعمت الفوضى في الحياة. فالذي يحجز الناس عن البغي والمعاصي هو تذكر الحساب والعقاب. ولما غفل الكفار عن الحساب تمادوا في الكفر والطغيان. قال تعالى: إنهم كانوا لا يرجون حسابا. ولولا أن الله تبارك وتعالى جعل من حكمته أنه بعد هذه الحياة تكون الحياة الأخرى وفيها توفى الحقوق إلى أصحابها، لكان خلق الحياة والأحياء عبثا، لأن كثيرا من المظالم لا يقضى فيها في هذه الحياة كما هو معلوم، وكثير من الناس يموتون وهم مظلومون. والله تبارك وتعالى تكفل بإقامة العدل يوم الدين ونصب الموازين، والله عز وجل يقتص للمظلوم من ظالمه ويعيد الحقوق إلى أصحابها. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أرسل الله تبارك وتعالى جميع الرسل مبشرين ومنذرين، هذه وظيفة الرسل، يبشرون من أطاعهم ومن وحد الله بالتوحيد وآمن بالجنة، وينذرون من عصاهم من الكفار بالنار. والمصنف رحمه الله تعالى كما مر من صنيعه في هذه الرسالة وفي سائر مصنفاته رحمه الله تعالى يمشي على طريقة أهل السنة في الاستدلال، ويربط كل مسألة بالدليل، فذكر الدليل على ما قال. قال: قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس. قال: وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم النبيين. فنوح أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض بعد وقوع الشرك، أرسله الله إلى بنيه وغيرهم، لكن سبقه نبي وهو آدم عليه السلام، كان نبيا بين ذريته، لكن الشرك لم يقع في زمان آدم وذريته الأولين، بل وقعت المعصية فقط، فقاتل قابيل أخاه هابيل. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، قال: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد، ثم محى الشرك في قوم نوح، ومات قوم صالحون في زمن نوح، يريد ودًا وسواعًا ويغوث ويعوق ونسرًا في زمن متقارب، فماتوا وكانوا قومًا صالحين، فحزنوا عليهم فصوروهم ليتذكروا عبادتهم ليكون تشويقًا لهم، ثم جاء من بعدهم فعبدوهم. كذب عليهم إبليس فقال: إن آباءكم كانوا يستسقون بهم، فعبدوهم، فأرسل الله نوحًا بعد حدوث الشرك. فأول شرك طرأ على البشرية إنما كان من الغلو في الصالحين، فود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هؤلاء قوم صالحون، ولكن لما غلا فيهم قومهم واتخذوا لهم صورًا عبدوها من دون الله جل وعلا، طرأ الشرك على البشرية ودخلها، وهذا أول شرك حدث في البشرية. كان آدم نبيًا إلى بنيه ما معهم سواه، وأما نوح فهو نبي إلى بنيه وإلى غير بنيه، وهو أول رسول بعثه الله بعد وقوع الشرك. قال: والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. كل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت والشرك وعن عبادة غير الله. والطاغوت كل ما عبد سوى الله فهو الطاغوت، إلا من لم يرضى بالعبادة كالأنبياء وعيسى فلا يسمى طاغوتا. والكفر بالطاغوت هو البراءة من كل معبود سوى الله وترك تلك الطواغيت ومعاداتها وبغضها وبغض أهلها، وأن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتنكرها وتكفر أهلها وتبغضهم وتعاديهم. هذا فرض على كل مسلم، كما في قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وكلمة التوحيد تشمل هذين الجانبين، وعلى المسلم أن يلتفت إلى هذا التفاتا صحيحا، لأن كثيرا من الناس يجتهد في الإتيان بالشق الأول وهو ما يتعلق بالإثبات، ويغفل غفلة تامة عما يتعلق بجانب النفي. ودين المرسلين نفي وإثبات، ولا بد منهما جميعا. ففي التوحيد لا بد من عبادة الله جل وعلا والكفر بكل ما ومن يعبد من دونه جل وعلا، لا بد من الأمرين، وهو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، ففيها نفي وإثبات. فلا بد من الكفر بكل ما ومن يعبد من دون الله وإثبات العبادة لله تبارك وتعالى وحده. وكثير من الناس ربما توفر على جانب الإثبات ولم يبالي بجانب النفي، فهذا لا يعد توحيده توحيدا حتى يأتي بالأمرين وحتى يكفر بكل ما ومن يعبد من دون الله جل وعلا. وهذا له نظير أيضا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أجل أن يكون الرجل سنيا بحق ينبغي عليه أن يأتي بالنفي والإثبات أيضا، بأن يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يكون مبتعدا ومتبرئا من البدع وأهلها. فلا بد من جانب النفي مع جانب الإثبات، كما في توحيد الرب جل وعلا. فتوحيد متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا بد فيه من الأمرين، وقد دل عليهما الحديث الصحيح الثابت من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فهذا جانب الإثبات. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم وحذر من البدع وأهلها، فلا بد من الإتيان بهذا مضموما إلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سن وشرع. وإلا كان اتباع النبي صلى الله عليه وسلم منقوصا، يعني إذا لم يؤت بالنفي والإثبات. فهذان الأمران فيما يتعلق بتوحيد الله جل وعلا ومتابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا بد من الإتيان بهما معا، ومن اكتفى بواحد منهما فإنه لا يكون موحدا ولا يكون متسننا. ونسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المتلى أن يرحم المصنف رحمة واسعة، وأن يلحقنا به على خير، وأن يحسن ختامنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين.